بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي
ندوة بعنوان شهر الصيام فضائل وأحداث وأحكام. وقد شارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور باسم الجوابرة، والشيخ الدكتور محمد بن موسى النصر، والشيخ علي الحلبي، والشيخ أحمد الخشاب. وقد أدار هذه الندوة فضيلة الشيخ سليم الهلالي. تم تسجيل هذه المادة في 27 من شهر شعبان عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 12 من شهر تشرين الثاني عام 2000 للميلاد. تم تسجيل هذه المادة على شريطين، اما الان فمع الشريط الاول.
السلام عليكم.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله نلتقي جميعا كما تعودنا على فترات في مركزنا جميعا، مركز الإمام الألباني رحمه الله، لنرتشف من حياض العلم. وفي هذه الليلة نلتقي مع إخوة فضلاء ومشايخ نبلاء، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، فضيلة الشيخ باسم فيصل الجوابري حفظه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن موسى النصر حفظه الله، وفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله، وفضيلة الشيخ أحمد الخشاب حفظه الله جميعا. موضوع ندوتنا هو شهر الصيام، فضائل وأحداث وأحكام، لأننا نستقبل ضيفا عزيزا لا يفد إلينا إلا مرة في العام، يزورنا غدا فنكون أشد له حبا، ضيف تخفق بحبه القلوب وتشرئب إليه الأعناق وتتطلع الأعين لرؤية هلاله، وتتعبد النفوس المؤمنة ربها بذلك. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي انتصر فيه حزب الرحمن على حزب الشيطان. وقبل البدء بما يتعلق بأحكام الصوم وفضائله، هناك أمور في السنة نبه عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي بين يدي رمضان، كيف نستقبله، كيف نتعرف على عليه، كيف نستعد للقائه، ما هي الأشياء التي تحرم قبله. بين يدي رمضان يحدثنا عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور جاسم الجواد حفظه الله. في الفضل
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن السنة أو من الواجب بل أن لا نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، وهو حديث متفق عليه. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن نصوم يوما أو يومين قبل رمضان. قال الحافظ في الفتح: أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعده منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة للتكلف. ومعنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط، لأننا ملزمون بصيام رمضان بالرؤية كما سيأتي. فيأتي البعض فيتقدم رمضان بيوم أو يومين، فهذا منهي عنه. ويقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب في من يقصد ذلك. وذكر أهل العلم أقوالا في الحكمة من النهي من تقدم رمضان بالصوم، والصواب كما قال الحافظ رحمة الله عليه، لأن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا في حق من صامه بنية الاحتياط. كذلك ورد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا مجزوما به ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. واليوم الذي يشك فيه أو يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال بغيم ساتر أو نحوه. فيجوز أي يوم الثلاثين من شعبان أن يكون أول يوم من رمضان، أو يكون أيضا آخر يوم من شعبان. فيأتي الرجل فيقول: لا داعي للرؤية، أنا أصوم يوم الثلاثين وأصوم أيضا واحد من رمضان، فأكون قد أصبت الهدف أو أصبت صيام بداية رمضان، وهذا منهي عنه كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم، وهذا من في حكم المرفوع كما هو معروف. ف فمن صام 30 من شعبان لغير عادة له فقد تقدم رمضان بصيام يوم أو بصيام يوم وخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. صلى الله على محمد وعلى آله.
جزا الله خيرا خير الجزاء على ما قدم وتفضل به. معلوم يا أحبائي أن ديننا دين اليسر والفطرة، ولذلك رفع الله عنا الحرج ورفع عنا العنت، فلا يجوز لأحد أن يحملن نفسه على مشقة، وبخاصة إذا خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في الاحتياط، إذ لم يكن لهذا الاحتياط مسوغ شرعي مما هو تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وكذلك ديننا دين الفطرة، فقد ربط كثيرا من الأحكام بالرؤية المجردة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. إذن هذه الأحكام مرتبطة بالبصر، مرتبطة بالرؤية، فلا يجوز أن نتكلف بالمناظر الفلكية أو غير أو بالحسابات الفلكية. فديننا دين الفطرة، دين اليسر، إذا رأينا صلنا، إذا لم نرى نكمل العدة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. أيضا فإن اختلاف المطالع، الصحيح أن المطالع مطلع الأمة الإسلامية كلها مطلع واحد، هذا الذي ترجحه الأدلة ويرجحه الواقع الجغرافي للأمة الإسلامية، ولعل إن شاء الله سيأتي بحث هذه المسألة عند بعض إخواني المشايخ حفظهم الله. لقد رفع الله قدر هذا الشهر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فوردت فضائل كثيرة، والفضيلة إذا وردت تكون حافزا ودافعا للمؤمن أن يتحرك للعبادة بشوق، لأنه يعرف ما له عند الله، فيتحرك بشوق ولهف ليحقق هذه العبودية وهذه العبادة، ليتحصل الأجر العظيم والثواب العميم الذي بينه ربنا وبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالفضائل علم لا تؤخذ إلا مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتساءل في الفضائل بالأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الضعيفة. وعن فضائل رمضان يحدثنا الشيخ الدكتور أبو أنس حفظه الله فليكتب.
إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن المؤمن إذا علم فضل شيء أقبل عليه واجتهد في تحصيله واحتسب عند الله ما يلقى من عنة وعناء في سبيل تحصيله وفي سبيل مرضاة ربه، وهذا الشهر العظيم الذي اكتسب هذه العظمة مما وقع فيه من حدث عظيم، وأعظم هذه الأحداث نزول القرآن فيه. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الشهر الكريم
هدى الله أمة الإسلام إليه دون الأمم، أضل الله أمة أهل الكتاب والأمم السابقة عن شهر رمضان وهدى أمة الإسلام إليه تكرما وتفضلا ومنة من الله عز وجل. ولما كانت أعمار هذه الأمة بين 60 و70 أعمارها قصيرة، بارك الله في أعمالها فجعل لها مواسم صالحة، مواسم صالحة، أزمنة صالحة، أمكنة صالحة، تضاعف فيها الأجور، تكثر فيها الحسنات، تكفر فيها السيئات، تقال فيها العثرات. ومن هذه المواسم بل من أجلها وأعظمها وأشرفها شهر رمضان، وأشرف ما فيه ليلة القدر التي أخبر الله عز وجل عنها أنها خير من 1000 شهر، تعدل عبادة 84 عاما. ومن الفضائل التي وردت في شهر رمضان في السنة الصحيحة، ولم يتعبدنا الله عز وجل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث الضعيف كما أشار فضيلة الشيخ أبو أسامة حفظه الله لا نتعبد الله به لأنه ظني الثبوت. فمن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب النار، يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه الشياطين. فالشياطين مصفدة في شهر رمضان، الشياطين التي تعيث في الأرض فسادا وتوسوس للعباد وتجتالهم عن منهج الله. قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهذه فرصتك يا مسلم يا عبد الله، مردة الشياطين التي تخطط وتكيد للبشر قد صفدت وسلسلت بالأغلال، فما عليك إلا أن تقبل على ربك الواحد القهار. ثم تفتح أبواب السماء ويقبل فيها في هذه الليالي المباركة الدعاء، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فإذا شهر رمضان موسم من مواسم الخير، مدرسة إيمانية، رحلة إيمانية إلى الدار الآخرة. ثم من فضائل هذا الشهر أن الحسنات تضاعف فيه، يعني أجور الأعمال الصالحة تضاعف فيه إلى أضعاف كثيرة. فانظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا من خصوصيات شهر رمضان، ولا يوجد هذا الفضل لعمرة في سوى في غير شهر رمضان. وانظروا إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك شهر رمضان شهر الصبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك من فضائل هذا الشهر أن الدعاء مستجاب، دعاء الصائم لا يرد، لكل صائم دعوة لا ترد عند فطره، لكل صائم دعوة لا ترد عند فطره. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترد دعوتهم: الوالد لولده، والمظلوم، والصائم. فإذا هذه فرصتك. ثم إن الصيام جنة ووقاية، وقاية من المعاصي، ووقاية من الذنوب، ووقاية من النار، ووقاية من الفتن، وهو وجاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه لوجاء. فيه كسر لهذه النفس الجامحة لبطرها لغرورها، لغبرستها، لكبرها، شعور بالفقير وشعور بالإحساس بالآخرين. حينما تجوع كما يجوع الفقراء فأنت تنظر إلى هؤلاء بعين العطف والرحمة، فيحملك ذلك على الصدقة والإنفاق، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان كالريح المرسلة، وذلك في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وأخيرا أختم فأقول وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجل بها من النار، وقال الله وإياكم غضب الجبار، ووقال الله وإياكم نار الجبار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزا الله الشيخ خيرا على ما تفضل به من بيان بعض فضائل رمضان، وإن كانت الفضائل كثيرة في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حسبكم أنه شهر تفقد فيه الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتتضاعف الحسنات، وفيه باب من أبواب الجنة هو باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. ولكن ننبه إخواننا على بعض الأمور، أن الفضائل علم يا إخوان، علم، فلا يجوز أن يستدل العبد عليها إلا كما يستدل على الأحكام وعلى العقائد بالحديث الصحيح أو الحسن، أما الأحاديث الضعيفة فلا يحتج بها في فضائل الأعمال. الأمر الثاني أن الفضائل تتبع مسائل الأحكام، ولا نميز بين علم الفضائل وعلم المسائل، فنقول هذا للعامة وهذا للعلماء، فعلم الفضائل تبع لعلم المسائل. ولا تتحقق الفضيلة إلا بأمرين: أن تأتي بالمسألة على وجه الإخلاص لله، وأن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا صمت على هواك وصليت كما يحلو لك، وزكيت كما تبتغي، وحججت كما تتصور، فأين لك أن تحصل هذه الفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا الشهر موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائد على غيره، فلذلك وظف الله سبحانه وتعالى وظائف على العبد. تنتظم أحكاما شرعية تشمل الشهر كله، وتنتظم اليوم كله عن مجمل أحكام الصيام. يحدثنا الشيخ أبو اليسر حفظه الله طريقه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق فعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والذي يجب علينا أن نتفقه في أحكامه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث: الذي لا يريد الله به الخير لا يفقهه في الدين. فمن فقهه في الدين فقد أراد به الخير. ولكل وقت وظيفته، لكل وقت وظيفته. فمن كان على أبواب العمرة فيجب عليه أن يتعلم أحكام العمرة، من كان على أبواب الزواج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج، من كان على أبواب الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، من كان على أبواب الولادة لامرأته يجب عليه أن يتعلم أحكام الولادة من عقيقة وغير ذلك، من كان على أبواب رمضان فيجب عليه أن يتعلم أحكام رمضان. أحكام رمضان كثيرة ولا يسعنا أن نذكرها إلا بعدالة بدون ذكر الأدلة لضيق الوقت وما خصص لي من كلام في دقائق معدودة. حكم صيام رمضان الوجود، بل هو فرض حتم لازم، وهو ركن من أركان الإسلام. وقال الإمام الذهبي رحمه الله عن الذي يفطر في رمضان: وعند المؤمنين مقرر أن الذي يفطر في رمضان من غير عذر، من غير مرض يعني عذر يعني عذرا، أنه شر من الزاد ومدمن الخمر، وأنهم يشكون في إسلامه، بل يظنون به الزندقة والانحلال، يشكون في إسلامه. فصيام رمضان ركن ركين من أركان الدين، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. ويجب صيام رمضان لرؤية واحد عدل، يجب لرؤية واحد عدل، يجب على الكل، على كل الأمة أن تصوم لرؤية واحد. ولكن إذا حدث اختلاف فحينئذ نصوم مع الشعب الذي نعيش فيه أو نعيش معهم. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويضاف شرط آخر: أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس. ويصح صيام الصبي، بل يستحب، لأن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يصومن صبيانهن ويصنعن اللعبة والعلم لإشغال الصبي عن طلب الطعام ليؤدي يوما بصيام لله عز وجل. يجب أن نتكلم عن واجبات الصيام. ما يجب علينا أن نمسك عن الطعام والشراب وسائر المباحات منذ طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس المتحقق مع النية. لا بد من تبييت النية من الليل، وإلا فلا يصح الصيام. وأن أعني صيام رمضان. أما صوم النافلة فيجوز فيه أن ينوي العبد إذا أصبح من بعد الفجر ولو بعد طلوع الشمس، بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب، فيجوز له أن ينوي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس.
والنية محلها القلب، لا دخل للسان في الصيام. يرخص للكبير العاجز ويشمل الذكر والانثى والمريض، ويرخص للمريض الذي لا يرجى شفاؤه في الفطر وتجب عليه الفدية، والفدية طعام مسكين. ويرخص ايضا في الفطر للمسافر والمريض، المريض مرضا يرجى شفاؤه يرخص له في الفطر وعليه القضاء. من حاضت يجب عليها ان تفطر ويجب عليها ان تقضي، ومن كانت مكساء يجب عليها ان تفطر ويجب عليها ان تقضي ومن كانت مكساء يجب عليها ان تفطر ويجب عليها ان تقضي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال، ان تصوم يوما تلو الاخر دون اطعام او دون اكل بينهما. هناك ما يتعلق بامور مستحبة في الصيام، وهي السحور، ويكون في الثلث الاخير من الليل، ويستحب قبيل الفجر، ويستحب تعجيل الفطر على رطبات او تمرات او ماء، ثم التوجه الى الصلاة، صلاة المغرب جماعة مع المسلمين في المسجد. ويستحب الدعاء عند الفطر واثناء الصيام، ويستحب السواك، ويستحب الجود ومدارسة القرآن، ويستحب الاجتهاد في العبادة في شهر رمضان بخاصة في العشر الاخير منه، ويستحب الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ويباح على عجالة، يباح للصائم ان يغتسل وان ينغمس في الماء، ويباح له القبلة ان يقبل زوجته او اولاده او امه او اباه، ويقبل زوجته اذا كان يملك نفسه. يباح له الإبرة الطبية غير المغذية، ويباح له الحجامة اذا كان بحاجة اليها، ويباح له الاكتحال والقطرة في الاذن والعين، ويباح له المضمضة والاستنشاق، ويباح له درع الريق وغبار الطريق والنخامة، ويباح له ان يصبح جنبا اذا كان بالليل جنبا، وان يطلع عليه الفجر وان يغتسل بعد الفجر. ويباح للحائض والنفساء ان اذا انقطع الدم عنها من الليل يباح لها ان تؤخر الغسل الى الصباح. يباح له ان يأكل وان يشرب وان يجامع زوجته حتى يطلع الفجر. هذه احكام. ويباح له الاكل والشرب كما قلنا حتى يطلع الفجر، ولو اذن عليه المؤذن فله ان يأكل وان يشرب حتى يقضي حاجته من الطعام والشراب وان طلع عليه الفجر، بشرط واحد، ان يبتدئ طعام السحور من قبل طلوع الفجر، من قبل طلوع الفجر. واذا اذن عليه المؤذن او طلع الفجر الصادق فله ان يأكل وان يقضي حاجته حتى ينتهي. هذه جملة الاحكام التي لخصناها، وعذرا لعدم ايراد الادلة لانه اشترط علينا الالتزام بالوقت.
جزا الله فضيلة الشيخ ابا اليسر خيرا على ما قدم وتفضل به، فقد ذكر مجملا سريعا من احكام الصيام، ونذكر ببعضها على وجه الصيام في رمضان، والقيام في ليل رمضان، والصدقة، وتفطير الصائم، وقراءة القرآن، والعمرة في رمضان، وتحري ليلة القدر، والاعتكاف في المساجد الثلاث، وصدقة الفطر، وأن يختم رمضان بحضور صلاة العيد في المصلى. هذه بعض الأحكام وبعض الخيرات التي ينبغي على الصائم أن يجتهد فيها. لا شك أن الأحكام مع توالي الأيام تستجد والحوادث تتكاثر، فهناك أحكام لم تكن في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عهد رسول الله ولا عهد أصحابه الكرام. فهذه نوازل الصيام الفقهية، عن بعضها يحدثنا فضيلة الشيخ أبو الحارث حفظه الله في الإثبات. نوازل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، فالنوازل الواردة والطارئة على المسلمين في صيامهم تتجدد بتجدد الدهر وتتنوع بتعدد الأيام، وإن استقصاءها واستيعابها أمر صعب عسر، ولكننا نحيط بإجمال جامع لأهمها حتى يكتمل عقد هذه الندوة المباركة إن شاء الله. فأول ذلك مسألة تعدد المطالع، وإن كانت هذه المسألة متعددة ومتكررة في تاريخ الإسلام الغابر وعصره الحاضر، ولكن الحق الذي يجب أن تجتمع قلوب المسلمين عليه وعقولهم أن المطالع الإسلامية واحدة، لأننا لو نظرنا إلى أطراف الكرة الأرضية لا نجد بين طرفيها ما يزيد عن أكثر من نصف يوم، وهذا ما لا يخرج عن دورة أخرى للهلال ونزوله وطلوعه، وبخاصة أننا في هذه الأيام لا أقول لعظم التكنولوجيا التي نعيشها أننا في قرية صغيرة، بل أقول في غرفة صغيرة، ففي لحظة يعرف من في أقاصي الدنيا الخبر الآتي من طرفها الآخر، وهذا أدعى لأن تجتمع كلمة المسلمين. ويؤكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وما هذا إلا من السعي النبوي الحثيث لوحدة الأمة واعتصامها جميعها بحبل الله تعالى. أما نقطة أخرى فهي الإبر أو الفقن، ويكاد يكون من المتفق عليه بين أهل العلم أن الإبرة الدوائية العلاجية ليست مفطرة، وإن كانوا قد اختلفوا عن المعاصرين منهم في إبرة التغذية، وإني لا أحسب أن خلافهم في إبرة التغذية خلاف سوري أكثر منه خلافا حقيقيا، لأن الذي يحتاج إلى إبرة التغذية في الغالب يكون في حالة من الإعياء والمرض لا يعلم بها إلا الله تعالى، ولا يصل إلى حاجتها إلا وقد أكل وشرب من رخصة الله تعالى. وإن كنت أرى أن يعني كترجيح فقهي في مسألة اختلف فيها أهل العلم أن إبر التغذية غير مفطرة، لأن إبر التغذية تعين على استمرار الحياة، ولكنها لا تدفع جوعا ولا ترد عطشا، هذا أولا. الأمر الثاني أنها لا تأتي من المنفذ المعتاد، والأمر الثالث أن الناظر إلى صاحب التغذية يرى أنه يعني لا يسمن، بل إنه ينخل ويضعف مع أنه يأخذ التغذية، فهذا دليل على أنها لاستمرار الحياة حسب. أمر آخر يكثر السؤال عنه وهو خلع الأضراس أو حشوها، وهذا ليس من المفطرات في شيء، حتى ولو دخل الجوف شيء على الرغم من فاعله او من صاحبه او المتلبس به، فهو لا يتعمد ذلك وانما يغلبه هذا فوق قدرته. ومنه سحب الدم او التبرع بالدم، وهذا من باب الحجامة او مما يشبهها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رخص في الحجامة للصائم. واما حديث افطر الحاجم والمحجوم فالراجح انه منسوخ على صحته. وكذلك مما يكثر السؤال عنه من النوازل ما يسمى بالبخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو، نسأل الله تعالى ان يعافينا واياكم اياهم. فهذا البخاخ فيما اعلم نوعان. النوع الاول هواء مضغوط فقط يفتح المسامات والقصبات في الرئتين وما اشبه ذلك، فهذا لا يفطر. واما اذا كان مادة سائلة مضغوطة مخلوطة ببعض الادوية، وهذا صنف موجود ولعله الاغلب، فهذا لا شك عندي انه من المفطرات. والا ما الفرق ان يدخل الدواء الجوف بصورة سائلة مضغوطة او بصورة على شكل حبيبات او على شكل كبسولات او الى اخره. ايضا مما يكثر السؤال عنه استعمال فرشاة الاسنان او السواك الذي له طعم. الان نرى بعض انواع السواك لها اطعام، طعم النعناع وطعم كذا الى اخره المعطر هذا، فكل هذا لا يفطر لانه فقط يصل الجوف ولا يدخل منه شيء الجوف، يصل الفم ولا يدخل منه شيء الجوف. وهذا يفتح لنا بابا من الاشارة الى مسألة السواك في رمضان في اوله او في اول اليوم وفي اخره او قبل الزوال وبعد الزوال كما في بعض المذاهب، فهم يجيزونه قبل الزوال ويمنعونه بعد الزوال، وليس عندهم من حجة في ذلك، بل عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا في عدة احاديث الحظ على السواك في الصلاة او في الطهارة يشمل ذلك باتفاق. ولكن تعليلهم جاء متعلقا بان للصائم خلوفا يخرج من فمه، فحتى لا تزول رائحة الخلوف المحببة عند الله لا يجوز ذلك، وهذا خطأ. فهذا الخلوف ليس من الفم وانما هو من الجوف، فلو انك تمضمضت واكثرت وتسوكت فان هذا لا يذهب. والتشدد في هذا الامر دفع بعض الناس الى ان يمسحوا على افواههم مسحا، وهذا رأيت بعيني يفعلون هكذا فقط مسحا على شفاههم حتى لا يدخل الماء الى افواههم، وهذا باطل، ويخشى ان يكون ذلك سببا في بطلان وضوئهم وبالتالي صلاتهم. اقول يخشى. وايضا مثل ذلك العطر، فلا يجوز استعماله، يجوز استعماله دون ادنى اشكال. وكذلك الكحول الذي يوضع في العين حتى ولو وجد الصائم طعمه في الحلق، فاحيانا يوضع كحل في العين يوجد طعمه في الحلق، او قطرة في الاذن يوجد طعمها في الحلق، هذا كله ليس من المفطرات. وما كان ربك نسيا، وهذه امور كانت مستعملة في عصر النبوة. ايضا مما هو من المفطرات، وقد سمعنا بعض المنتسبين الى العلم لا يعدونه من المفطرات، الدخان والتدخين. والدخان له جرم، ولا نقول جرم، الجرم من الجريمة نسأل الله العافية، الجرم هو الكتلة. فالدخان له جرم، لو انك وضعت سيجارة على وجه كأس ماء لرأيت طبقة النيكوتين والسموم تكاد تكون محسوسة، بل انها محسوسة وملموسة، فهذا لا شك ولا ريب انه من المفطرات. والذي يدخن ماذا يقال؟ يقال فلان يشرب الدخان، فهذا داخل في عموم معاني الشرب. واننا لنعلم ناسا مستعدون او مستعدين ان يمكثوا اياما طوالا بدون شراب ولا طعام الا على الدخان، وهذا لا يجوز ولا ينبغي بل هو من المفطرات. وكذلك ما بلغني من افتاء بعض علمائنا في بلاد الحرمين الشريفين من الحكم بتفطير المستنشق للعود والبخور بالصورة الكثيفة الذين يضعونها هكذا على افواههم او في البستهم بحيث لا تفرق بين جرم هذا العود او البخور وبين جرم الدخان، بينما لو كان في اعلى الغرفة وتكون الروائح عامة لترطيب جوها وتلطيفه فهذا لا اشكال فيه ان شاء الله. وكذلك ايضا مما رأينا بعض المفتين يفتون به وهو تجويز الفطر لطلبة التوجيه الثانوية العامة او لأصحاب التمارين الرياضية، كل هذا مما لا يجوز ولا ينبغي، وهذا كله من التسيب في دين الله تبارك وتعالى. وايضا مما يكثر السؤال عنه سواء للعمرة او في شهر الصيام وهو استعمال المرأة للحبوب او بعض العقاقير المانعة للحيض ولدمها في دورتها، فانا اقول بان هذا جائز بشرطين اثنين، الشرط الاول الا يترتب عليها ضرر ويكون ذلك باستشارة طبيب، والامر الثاني ان يكون ذلك باذن الولي من زوج او والد او نحو هذا، اما هكذا على ام رأسها تفعل ما تريد فلا. واما النقطة الاخيرة وقد انتهى الوقت فهي مسألة الفحص الداخلي للنساء، تضطر بعض النسوة لما يسمى بالفحص الداخلي، وهذا يكثر السؤال عنه في نهار رمضان، فهل هو من المفطرات؟ الراجح انه ليس من المفطرات لانه ليس داخلا في اي معنى من معاني الفطر والتفطير، والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزا الله ابا الحارث خيرا على ما تقدم به من اراء اجتهد في تحري الحق فيها ان شاء الله، ولا شك انه قد يكون بعض اخواننا طلاب العلم يخالفونه في احاديثها، فهذا مما يتسع فيه الخلاف وتتسع دائرة العذر فيه، لان الله سبحانه وتعالى تعبدنا بما رجح على ظننا وبما يعني ترجح لدينا من أدلة، وبخاصة في الأمور النوازل التي ليس فيها نصوص صريحة كبعض المسائل التي فيها النصوص الصريحة الصحيحة كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. ولما كانت يا أحبتي في الله لا تتم الحكمة إلا بمعرفة الشيء وضده، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وهذا أمر معروف في الأمر الكوني والأمر الشرعي. أما الأمر الكوني فمعروف أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين، وأما في الأمر الشرعي فلا يعرف التوحيد إلا بمعرفة ضده وهو الشرك، ولا تعرف السنة إلا بمعرفة بها البدعة، ولا يعرف المعروف إلا بمعرفة ضده وهو المنكر، ولا تعرف سبيل المؤمنين إلا باجتناب سبيل المجرمين عن بعض البدع التي يتلبس فيها كثير من الناس، إما لعادة أو لجهل أو لفتوى غير ثابت. يحدثنا فضيلة الشيخ باسم فيصل الجوابري عن محدثات الصيام وبدعه، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هناك بدع كثيرة يقوم بها المسلمون فننبه على بعضها. أولا تعجيل السحور وتأخير الإفطار، وكما هو معروف أن تعجيل السحور أي تقديمه قبل الفجر بكثير، الساعة الثانية أو في منتصف الليل أو الساعة الثالثة، فهذا من البدع. ولقد جاء عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كذلك تأخير الإفطار، وهذا أيضا مخالف، وكما هو معروف يقولون نعمل ذلك احتياطا، بل الأصل هو مغيب الشمس. ولكن يا إخوة لابد من التنبيه على أمر مهم ربما يكون عندنا أشد من البدعة، وهو أن نسارع في الإفطار أمام الناس في المسجد قبل أن يؤذن المؤذن. إذا أردت أن تعجل الإفطار فعجل الإفطار في بيتك، وإلا عملنا فتنة، وهذه الفتنة ربما يعني البدعة ربما تكون أولى من عمل الفتنة في المسجد. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك أشياء واجبة خوفا من إحداث فتنة. فنصيحتي للأخوة جميعا أن لا يتسرعوا أمام الناس فيفطروا قبل الأذان في المساجد علنا، لأن هذا يحدث فتنة. كذلك الإمساك عن الأكل والشرب عند الأذان الأول، وما يسمى بالإمساك أذان الإمساك، وهذا أيضا لم يرد، بل كما هو معروف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر وعائشة قال: إن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. كذلك إخراج الطعام والشراب من الفم إذا سمع النداء أو المؤذن الفجر، وكما يفتي بعض العلماء أن يدفن ما في فمه، وهذا لم يرد، بل الوارد العكس وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا مخالف تماما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، بل يكمل ما في يده من أكل أو شرب كما جاء في هذا الحديث. كذلك التلفظ بالنية عند السحور، وتكلم عليه الأخ أبا اليسر. تأخير الإفطار أيضا بدعة وتمكين وقتك، تكلم توحيش الخطباء على المنابر في آخر رمضان حيث يقولون: لا أوحش الله منك يا رمضان، وهذا لم يرد كذلك. أيضا الإمساك عن التسوق بعد الزوال، وتكلم عليه الأخ علي. صلاة التراويح نقرها كنقر الغراب سريعا جدا، وربما يصلوها في ربع ساعة أو في ثلث أو أقل أو أكثر قليلا، كذلك هذا غير وارد. الاقتصار أيضا على صورة معينة في القيام، كذلك هذا لم يرد. الفصل بين كل ركعتين بقراءة سورة الإخلاص أو المعوذتين أو أي سورة، كذلك هذا لم يرد مطلقا. طبعا في التراويح قولهم بعد الأربع ركعات الأولى عن عثمان أو عن عمر عن عمر الخطاب أو عن أبي بكر مدحا لأبي بكر أو مدحا لعمر أو مدحا لعثمان، كل هذا أيضا لم يرد. تخصيص صلاة التسابيح في رمضان، كذلك صلاة التسابيح كما هو معروف ثابتة في كل أوقات السنة، أما تخصيصها برمضان فهذا أيضا من البدع. أو صلاتها جماعة في كذلك في رمضان كذلك من البدع. أيضا صلاة ليلة القدر وتخصيص ليلة القدر بالقيام أو بصلاة معينة كذلك من البدع. صلاة الجمعة اليتيمة وهو آخر يوم آخر جمعة من رمضان يسمى الجمعة اليتيمة أو الجمعة الحزينة، ومشهورة هذه في بلادنا في فلسطين، تصلى في البيت المقدس أو في المسجد الإبراهيمي.
كل هذا أيضا من البدع، والبدع كثيرة جدا، يعني نقتصر على هذه، وربما أيضا تختلف من بلد إلى آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الدكتور خيرا على ما تقدم، ونبه على بعض البدع التي يسلك الناس في نظامها وهم لا يدرون أنهم يقعون في مخالفة الشريعة أو مصادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالبيان إن شاء الله تنزل الشبهات وتتضح الحقائق. رمضان شهر الصيام، والصيام صبر، ولذلك كانت في رمضان معارك الإسلام الفاصلة وأحداث جسيمة، مما يدل على أن شهر رمضان ليس شهر كسل ودعة وخمول وتخمة، بل هو شهر جد واجتهاد وعبادة وطاعة للرحمن. عن بعض الأحداث التي حدثت في رمضان يحدثنا فضيلة الشيخ أبو أنس، فليتفضل. جزاك الله خير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما شرع الله عز وجل شهر الصيام إلا من أجل الجد والاجتهاد. ما شرع الله عز وجل شهر الصيام إلا من أجل نفض الكسل عن هذه الأمة التي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. فمن أعظم ما يثقل النفس ويجعلها تركن إلى الكسل كثرة الأكل، فالصيام يجعل النفس ويجعل البدن خفيفا صحيحا، يقوم بواجباته وبواجبات أهله وبواجبات ربه. فشهر الصيام أيها الإخوة شهر عبادة وشهر جهاد، جهاد للنفس وجهاد لأعداء الله. ومن هنا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يغتنمون شهر رمضان ويعلمون ما أعد الله عز وجل فيه من نفحات وبركات وتصفيد للشياطين واستجابة للدعوات، فيقبلون على ربهم، يقبلون على تلاوة كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار، حتى كان أكثر السلف يتركون تدريس الفقه والحديث وينقطعون لمذاكرة القرآن. كانوا يصومون حق الصيام، ويعلمون أن الحكمة من الصيام ليس فقط الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، وإنما إمساك اللسان وتحسين الأخلاق والتخلق بأخلاق القرآن الذي نزل في شهر رمضان. ما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يفهمون أن شهر رمضان شهر نوم وشهر جمع لصنوف الأطعمة والمشروبات وشهر عكوف على المسلسلات والبرامج التي تتسابق فيها الفضائيات، ظانين زعموا أنهم يخدمون الأمة، وإنما هم يبعدونها عن روح الصيام والغاية من الصيام، لأن الغاية من الصيام نيل تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله
تنال بالصيام والقيام وتنال بالجهاد والإقدام. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك وظائف ذكرها العلماء للصائم منذ أن يرى الفجر إلى أن يظهر الفجر مرة أخرى، في ليله ونهاره، في حله وترحاله، في سفره وحضره. والخلاصة أيها الإخوة أن شهر رمضان شهر جهاد واستشهاد واستبسال، وما ألقى سلفنا الصالح سلاحهم في وجه أعدائهم لا جهاد الطلب ولا جهاد الدفاع، ومن باب أولى جهاد الدفاع.